من خصائص شهر رمضان. لقد خص الله شهر رمضان بخصائص كثيرة، منها أولا أن فيه ليلة القدر وفيها أنزل القرآن، فليلة القدر لا تكون في شهر غير رمضان، والقرآن نزل في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن، نزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. ثانيا أنه تفتح فيه أبواب الجنة الثمانية، وتغلق أبواب النار السبعة، وتصفد مردة الجان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. اتفق عليه. في غير رمضان تفتح أبواب الجنة متى؟ كل اثنين وخميس، وأما في رمضان فالشهر كله تفتح أبواب الجنة. ثالثا تكفر فيه الذنوب والخطيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. رابعا لله عز وجل فيه عتقاء من النار عند كل فطر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وقلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند، والأول صحيح العلامة الألباني، وهذا يصحيح العلامة الألباني والوادعي. إذن كل يوم من رمضان وعند الفطر لله عز وجل عتقاء من النار. رابعا العمرة في رمضان أعظم أجرا منه في غيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لامرأة من الأنصار: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. خامسا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه، والمراد كالريح في إسراعها وعمومها. فهذه جملة من الخصائص لهذا الشهر، شهر رمضان. شروط وجوب الصوم، قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قوله رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، شرع المؤلف رحمه الله بذكر شروط من يلزمه الصوم. فالشرط الأول الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة. ما معنى شرط وجوب وصحة؟ ما معنى شرط وجوب وصحة؟ أي لا يصح إلا من المسلم، فلا يصح الصيام من الكافر، ولا يجب إلا على المسلم. وأما الكافر فإن قيل ومع أنه يعاقب عليه، لكن لا يقال أنه يجب عليه أن يصوم في حال كفره، وإن كان يعاقب على تركه للصيام وعلى كفره. فيجب الصيام على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، لأن المسلم هو المخاطب في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الكافر فلا يقبل منه الصيام ولا غيره من العبادات. دليل ذلك قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكفر مانع من قبول العبادات. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، من هم أصحابه؟ قال أصحابنا من يعني بهم؟ الشافعية. قال أصحابنا: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف، ولو صام في كفره لم يصح بلا خلاف، سواء أسلم بعد ذلك أم لا. انتهى كلامه من المجموع. قوله بالغ، إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصوم ما هو؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. قال قوله بالغ، هذا هو الشرط الثاني وهو البلوغ. فلا يجب الصيام على الصبي لأنه لم يبلغ سن التكليف، فالتكليف شرط لوجوب العبادات، فإذا بلغ جرى عليه قلم التكليف. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أبو داود وابن ماجه، وسنده صحيح، ولو طرق عن علي وغيره. ولفظ حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وفي لفظ المعتوه حتى يعقل. والحديث صحه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. قال النووي رحمه الله: فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. بماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة: الأول إتمام 15 سنة. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. فدل الحديث أن بلوغ سن 15 يعتبر بلوغا، وهو الصحيح، وذهب إلى اعتبار ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. ثانيا إنبات العانة وهو الشعر حول القبل. دليل ذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: كنت من سبي بني قريظة، بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة، فكانوا ينظرون، أي بعد أن حكم عليهم سعد أن تسبى ذراريهم، قال: كانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، معناه أنه بلغ سن التكليف، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند. العلامة الثالثة إنزال المني بشهوة. دليل ذلك قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما معنى الآية فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؟ من هم الذين من قبلهم؟ الإشارة إلى ماذا؟ إلى الكبار، فالكبار يستأذنون في كل وقت، وأما الصغير فإنه لا يستأذن إلا في ثلاثة أوقات: من قبل طلوع الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لكن إذا بلغ سن التكليف فهو كغيره، لا يدخل على أبويه ولا على أحد إلا باستئذان على أبويه في أماكنهما الخاصة. وحديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، هنا نقصت قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الحديث قد تقدم. وقال ابن القيم رحمه الله: فإذا بلغ 15 سنة عرض له حال آخر يحصل معه الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وغلظ الصوت وانفراق أرنبة أنفه، والذي اعتبره الشارع من ذلك أمران: الاحتلام والإنبات. قلت: بل وبلوغ سن 15 كما تقدم علامة معتبرة، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن 10، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه علامة للبلوغ. وهذا مما يحتاج أن ينبه عليه، فمن النساء من تظن أن البلوغ لا يحصل إلا بسن 15 ولو جاءها الحيض قبل ذلك، فربما يأتيها في السن 13 فتقول هي لم تصل حد سن البلوغ فتبقى في ترك الصيام ولا تبالي، وهذا من الجهل. فمتى حاضت المرأة ولو كانت في سن 10 أو 11 أو 12 فقد صارت امرأة مكلفة بالغة ويجب عليها الصوم. قال الإمام المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض منها. انتهى. حكم صيام الصبي المميز. تقدم أن البلوغ شرط لوجوب الصوم وليس شرطا، وشرطا هذه ألف، وليس شرطا طيب لا إذن هي مضافة، وليس شرط صحة، وليس شرط صحة. فالصبي يصح منه الصيام إن كان مميزا ويكون في حقه نافلة، يكون في حقه نافلة، وينبغي لوليه أن يأمره به إن كان يطيق. يأمر الصغير المميز إذا كان يطيق الصيام ولا يشق عليه مشقة كبيرة يتضرر، حتى يتعود عليه كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. دليل ذلك حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: كنا نصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. متفق عليه، يعني هذا من باب السياسة الشرعية للأطفال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، يعني هو مأجور، له أجر ولأبيه الذي أمره وعلمه أجر بصيامه ما دام مميزا. قوله عاقل، هذا هو الشرط الثالث من شروط الصيام وهو العقل، فلا يجب الصيام على فاقد العقل كالمجنون والمعتوه، ولا يصح منه لعدم النية، ولأن العقل مناط التكليف. دليل ذلك حديث علي وعائشة رضي الله عنهم المتقدم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن المجنون حتى يعقل، في لفظ معتوه حتى يعقل، رواه أبو داود بن ماجه. قال النووي رحمه الله: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة، ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان لأنها متعلقة بالمال. قوله: قادر على الصوم، هذا هو الشرط الرابع وهو القدرة على الصوم. دليل ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعاجز لا يجب عليه الصوم أداء كالمريض، ويجب عليه القضاء حال زوال عذر المرض، والكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه أداء ولا قضاء، بل يطعم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويزاد على ما ذكر من الشروط أي التي ذكر المؤلف الشرط الخامس: الإقامة. ما معنى الإقامة؟ يعني مكثه في بلده، ما يكون مسافرا. فالصيام لا يجب على المسافر حال سفره. دليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا أيضا يأتي الكلام عليه بأوسع. والشرط السادس: الطهارة من الحيض والنفاس في المرأة، فلا يلزمها الصيام حال الحيض إجماعا، ولا يصح منها إجماعا، ولا يلزمها قضاؤه، هذا بالنسبة للصلاة يلزمها، نعم، ويلزمها قضاؤه إجماعا، والنفساء كالحائض في ذلك إجماعا، ويأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى.